انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عباره عن ماركه مسجله في حياته وحياه معجبين. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا اقول لكم استنوني في كل سهرايه من كل اسبوع على تسعينات اف ام. هدير خالد.
سهرايه مع هدير خالد كل يوم اربع الساعه 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والهنا عليكم، معاكم هدير خالد وحلقة جديدة من الموسم الخامس من برنامج سهرية. قبل ما نبدأ سهرية النهاردة هفكركم ازاي تقدروا تتواصلوا معنا من خلال 0142-7894، وكمان تقدروا تشوفوا الحلقة من خلال هاشتاج سهرية على الفيسبوك، وهتلاقوا سؤال الحلقة برضو نازل بهاشتاج سهرية، وكمان تقدروا تسمعوه من خلال الويب سايت ومن خلال الابليكيشن، وبعد ما الحلقة تخلص لقوها نزلت على أنغامي. تعالوا بقى ندخل في سهرية النهاردة. الصور. الصور هي أماكن تمر بها فتتذكر وتقول هنا كنت أجمل، وهنا كنت أصغر، وهنا كنت أنقى وأطهر، وهنا كنت أصدق، وهنا كنت أنا، وهنا كنت أبكي وأضحك، وهنا كنت أثور وأغضب، وهنا كنت أحب وأفرح، وهنا كنت أفتقد وأحن وأشتاق أكتر. الصور هي حياتنا بمراحلها المختلفة، هي تسجيل وإقرار لما حدث لنا على مر السنين، فنحن نرحل ولكن تبقى الصور معلقة على جدران القلوب. وعشان الصور دايما تسجيل للذكريات وبتفكرنا بالأحداث والأزمان والمواقف اللي صار واللي كان، هنسهر مع ذكريات الفنانين ومع صورهم اللي كل ما يشوفوها يقولوا استنوا، هحكي لكم عن ذكريات الصورة دي، لأن الذكريات سند ضد النسيان. أنت لا تلتقط صورة في الحقيقة، أنت تلتقط شعوراً للذكرى، فالأشياء تنتهي لكن الذكريات تدوم للأبد. الحقيقة الصور دي من أحلى الحاجات اللي ممكن تكون موجودة في حياتنا. في ناس ممكن ما تبقاش عارفة قيمتها، في ناس ممكن تقول يا عم أنت مورقش حاجة غير أن أنت تصور، يا عم هو أنت بتزهقش من الصور. أنا كواحدة من وجهة نظري أن الصور دي هي فعلا بتحفظ الذكرى او الميموري او اللحظة اللي موجود فيها الشيء اللي بيحصل دلوقتي حالا، سواء بقى الحاجة دي سعيدة مش سعيدة، سواء بقى الحاجة دي مهمة مش مهمة، بس هي الصورة مجرد ما اتخذت وموجودة عندي على الموبايل او موجودة عندي على اللاب او موجودة عندي في اي حتة في ألبوم الصور زي زمان، فهي اللحظة دي مهمة. اللحظة دي انا كل ما هشوفها هفتكر. احنا لو صورنا مثلا حاجة بالغلط او صورنا كلام بالغلط او خدنا سكرين شوت لبوست بالغلط، هنفتكر ان السكرين شوت دي خدناها عشان حاجة. لما بنقعد مثلا نفتكر موقف معين او بنفتكر اي حاجة، هي بتيجي في بالنا او في عقلنا او في مخنا، هي بتبقى عبارة عن صورة للمشهد اللي حصل او احنا مرينا بيه، فهي برضو في الاول وفي الاخر صورة. عشان كده في خلال السهرية هنشوف صور، مش لازم الصور دي تكون اشخاص او مثلا فنان لقى صورة في درج فالصورة دي بتفكروا بكذا كذا، لا، هي صور محطوطة في قلوبهم، هي صور لمشاهد معينة مرت في حياتهم مع ناس معينة أو ممكن معهم هم بس، هي دي محفورة جواهم وهي دي بتعبر عن حاجة بالنسبة لهم. عشان كده سؤال الحلقة بتقول قول لنا إيه أهم صورة محطوطة في برواز قلبك. زي ما قلنا لكم 0142-7894 أرقام التواصل، عشان أنتوا تكلموني وتجابوني على سؤال الحلقة. فاصل ونرجع تاني.
حتى لو في ساعات صعبة بنعديها بتعوضنا حاجات دي حياتنا أجمل بيها، مهما عندتنا وجت علينا ليالي تيجي لمتنا ونقول يا ضحكة تعالي.
Oh,
رجعنا لكم تاني وهنبدأ سرات النهاردة اللي هي قلنا إيه أهم صورة محطوطة في برواز قلبك. أول حد معانا في سرات النهاردة اللي هنشوف إيه صورة من ضمن الصور اللي محطوطة في برواز قلبه هو الفنان إسماعيل ياسين. طب إيه الصورة دي؟ هي صورة اتنشرت من مذكراته في مجلة المصور، اتكلم فيها عن سيد سليمان. مين سيد سليمان؟ هو كان ملك الملوك في الوقت ده، وقال ان هو ازاي بيحب كل المونولوجات بتاعته وازاي هو معجب بيه جدا وازاي هو عزيز على قلبه لان هو كان ملك المونولوج في الوقت ده. بس اللي حصل اللي خلاه عمره ما ينسى الموقف ده ان سيد سليمان اتبعت لمجلة المصور تعقيب على اللي شافه من مذكرات اسماعيل ياسين في الوقت ده، وقال لهم انشروا التعقيب اللي انا عايز اقوله. كان مكتوب فيه ايه؟ ان هو قال ان جاء في المذكرات اللي نشرها الزميل اسماعيل ياسين اكتر من مره ان هو كان معجب قوي بالحاجات اللي انا بلقيها من مونولوجات، وان انا كنت في الوقت ده ملك المونولوجات. وقال كمان في عدد تاني ان اسم سيد سليمان كان بيطوي في الوقت ده. بس هو بقى هل هو بيقصد من ورا الكلام ده ان دلوقتي الاسم ده مش موجود واختفى نجمي مثلا، ولا هو كان بيقصد ايه بالظبط؟ انا معرفش، بس انا ما اقدرش اقول له اي حاجه غير ان سيد سليمان ملك المونولوج مازال موجود لحد دلوقتي. فوق كده انا اشتغل في أكبر فرقة وأهم فرقة مسرحية، وهي فرقة المسرحية الخاصة بالنجم نجيب الريحاني. مش بس كده، أنا بشتغل فيها من فترة بعيدة قوي، وكمان بعد أن تدهور فن المونولوج إلى أسفل الدرك، وكمان ما كنتش عايز أن أنا أجري التدهور ده، فرحت للتمثيل في الفرقة دي. بس الحمد لله ولحد دلوقتي أنا بعمل لفن المونولوج ده كرسالة وبديها للمجتمع وللجمهور اللي بيستحقه. بس أنا يعني برجو أن الزميل الفاضل يوجه حقيقة اللي بيقصده بالكلام. طبعا التعقيب ده وصل لإسماعيل ياسين، وكتب بعدها على طول قال عزيز الزميل الفاضل سيد سليمان، لم أكن أتصور أن تعليقي ده هيضايقك بالشكل ده، أو أن أنت تعلق على مذكراتي بالمنظر ده. أنا ما كنتش أقصد أي حاجة لا من بعيد ولا من قريب، بالعكس أنت زميل عزيز على قلبي جدا، وأنا بعزك وبحترمك جدا، وأنا بحب أن أؤكد لك أن فن المونولوج ما وصلش لأسفل الدرك ولا حاجة، لكن هو تطور مع الزمن للأحسن، ودي سنة كل عمل فني. وجمهور فن المونولوج لحد دلوقتي هو بيتابعه وبيسمعه، وما أقدرش أن أنا أزود أي حاجة عن كده. تعالوا بقى نروح لموقف حلو قوي مع الفنان أحمد بدير في بداياته. بس خلينا نبدأ الموضوع ده بإيه؟ الصورة دي بإيه؟ أو نحطها في برواز بعنوان إيه؟ لو دامت لغيرك عمرها ما كانت هتوصل لك. بمعنى في نجوم عندهم القدرة من الأنانية إن هم ما يدوش فرصة لأي حد واقف معهم على خشبة المسرح إن هو يقول أي حاجة، أو إن هو يكبر دوره، أو إن هو يقول جملة يظهر فيها موهبته، لأن هم بيحسوا إن ده هياخد من السوكسي، أو بمعنى أصح تشجيع الجمهور ليه، أو إنه ده هياخد من انتباه الجمهور ليه، فهو مش هيبقى بطل العمل. فبالتالي بيمنع أي حد وبيبقى أناني جدا في دوره على خشبة المسرح، وبيخليش أي موهبة تظهر جنبه. بس اللي عمل عكس الكلام ده هو الفنان الكبير محمود المليجي، عمله مع فنان أحمد بدير. طب إزاي؟ في بداية أحمد بدير شارك في مسرحية اسمها مبروك، وكان فيها محمود المليجي، محافظ الألقاب طبعا محمود المليجي، صفاء أبو السعود، محمود الجندي، وكان تأليف النين الرملي. إيه اللي حصل؟ إن هو في الوقت ده أحمد بدير كان واخد مشهد صغير قوي، مشهد جرسون، وكان بيقول فيه جملتين، وكان نفسه إن المشهد ده يكبر، وكان كل شوية بيقول إن المشهد ده هيكبر الفصل اللي بعده، المشهد ده هيكبر المشهد اللي بعده، والمشهد ده ما كانش بيكبر خالص. فكان نفسه إن هو المشهد ده يكبر، فرح للمؤلف وقال له إن نفسي أقول الجملة دي في المشهد، ينفع أقولها؟ فمؤلف كان بيعزه جدا، فقال له ماشي مش مشكلة أقولها، بالعكس ده قعد يشجعه وقال له ماشي تمام ما عنديش أي مشكلة. بس أحمد بدير اتكسف وقال إن هو لازم يروح ياخد الإذن من الفنان محمود المليجي. راح له خبط على قطه ودخله قال له انا بستأذن حضرتك ان انا عايز اقول الجمله دي، لان الجمله دي هتكون في الديالوج اللي ما بينك وما بين محمود الجنزي، فينفع ان انا اقولها؟ مليجي رحب جدا وقال له ينفع ان انت تقولها وقول كل حاجه انت عايزها. وجي وقت المشهد فعلا على خشبه المسرح، وحصل الديالوج ما بين محمود الجندي ومحمود المليجي. وفي الديالوج ده بيحصل ان محمود الجندي بيوجه مسدس ناحيه المليجي وبيبقى عايز ان هو يقتله. ففي الوقت ده بيتدخل احمد بدير وبيقول الجمله بتاعته، او بيأدي دوره كجرسون اللي هو معروف عنه، وكمان بيزود الجمل اللي هو عايز يقولها. لما جه لحظه المشهد دي واللحظه اللي هيدخل فيها احمد بدير اتوتر جدا، بس المليجي فضل ساكت لان هو افتكر طلب احمد بدير، وفضل ساكت ومرضيش ان هو يتكلم ومرضيش ان هو يعمل اي حاجه، وكان فضل باصص لاحمد بدير برغم توتره، برغم ان هو طول وفضل فتره ساكت عشان يديله ثقه وان هو يصر ان هو يقول الكلام اللي هو عنده. وفعلا احمد بدير خد من المليجي نظره الثقه دي وخد الإصرار ده، وقعد يقول وعمل مشهد تراجيدي كان الكل في الوقت ده بيقول إن المشهد ده ما يتنسيش أبدا، وقال جملة ورا جملة ورا جملة ورا جملة، وكلهم تراجيدي وكلهم دراما. وفي وسط العياط ده كله راح قال إفيه، قلب بيه المشهد 360 درجة، وخد في الإفيه ده الجمهور كله قاعد يضحك والقاعة كلها قاعدت تسقف، وكل المشهد اتقلب لضحك بعد ما كان دراما تماما. وفي الوقت ده اتأكد أحمد بدير ان هو يقدر ان هو يبقى كوميديان ويقدر ان هو يعمل تراجيدي. ومن وقتها قرر أحمد بدير ان اي ممثل هيطلع جنبه سواء في تلفزيون او في السينما او في المسرح ان هو هيديله فرصة، لان هو مشي مبدأ لو دامت لغيرك عمرها ما كانت هتوصل. ودي بصراحة من احلى الصور اللي ممكن تكون محطوطة في قلبك، ان انت تبقى فاكر موقف معين علم في قلبك، فبالتالي انت مشيت عليه او اتعلمت منه ومشيت فيه بقية حياتك. تعالوا برضو نروح لفنان حلو قوي انا بعزه جدا وبحبه جدا بصراحة، كريم محمود عبد العزيز. هي العيلة كلها دي انا بحبها. كريم محمود عبد العزيز من الصور دايما اللي محفوره في قلبه هو او اخوه الفنان محمد محمود عبد العزيز، دايما بيحكوا على علاقتهم بوالدهم الفنان الكبير محمود عبد العزيز، سواء كفنان في الشغل معاه او كعلاقتهم بيه كأب وابنه. فهو في صورتين حلوين جدا هو اتكلم فيهم. اول صوره ليه هو كأب مع ابنه كريم محمود عبد العزيز، قال هو في حاجات كتيرة قوي، بس من الحاجات مثلا اللي انا ممكن ما انساهاش، اللي انا ما حسيتش بيها في وقتها في السن اللي انا ابتديت اكبر فيه، وان انا بقى عايز ايه اخرج بقى ويبقى ليا شخصيه وبخرج بعربيتي وبخرج اسهر مع صحابي وكده، الحاجات دي انا ما حسيتش بيها غير لما اتجوزت ولما خلفت. فكان يرن عليا مثلا ما كنتش اخد بالي من التليفون ولا كنت بركز، فاول ما ارد عليه يزعق ويقول انت ما بتردش ليه، حرام عليك انت ما تعرفش انت لما الواحد بيبقى ورا اللي بيحصل كذا كذا، فيقول انا ما خدتش بالي. فقال انا بقى وقتها لما خلفت ابتديت ان انا احس ده، لان دي حاجه انت مهما تتحكي لك انت مش هتحسها غير لما تتحط في الموقف نفسه. دي من الحاجات اللي انا ما كنتش بركز فيها خالص. برضو نفس الكلام لما جيت اقول له ان انا عايزه ادخل الوسط الفني، قعد يقول لي بلاش، هتلاقي ناس بتضايقك، هتلاقي ناس بتاخد منك ادوار، هتلاقي في حاجات كتير قوي مش صافيه زي ما انت فاكر، هتلاقي في مشاكل كتير قوي. قال وانا ما ركزتش وقتها، بس فعلا لما دخلت لقيت كل الكلام اللي هو بيقوله ده. برضو لما جيت اقول له ان انا عايزه اتجوز في سن بدري قوي، قاعد يقول لي بلاش والمسؤولية وانت مش قد المسؤولية دي دلوقتي، وانا كنت في وقتها عايز اتجوز، بس اول ما اتجوزت فعلا اكتشفت لا دي مسؤولية فعلا وانا مش قادر على ده في الوقت في الاول، وبعدين ادركت لا هو فعلا كان عنده حق. اما بقى بالنسبة للصورة اللي في برواز قلبه معاه كفنان، لما مثل معاه اول دور في محمود المصري، كان محمود المصري خسر كل فلوسه، كان هو بيدخل عليه عشان يديله فلوسه بيقول له انت ساعدتني وربتني فانا بديك المبلغ ده، يعني زي ما قال كده حركة جدعانة منه. فقال ايه، قال هو حصل مشكلة فالمشهد وقف، وبعدين انا دخلت على الحتة اللي انا مفروض ادخل فيها، فاول ما دخلت قلت طب انا ليه ما دمعش، ليه ما عمي، وانا كنت اول مرة مثل. فاول ما دخل فعلا راح بص لمحمود عبد العزيز وقال لقيته بصص لي كده، انا مش عارف ده اب ولا فنان، انا مش عارف هو بيبص لي كاب ولا كفنان. ورحت عملت المشهد وخلصت. بعد ما خلصت هو رايح المونيتور وانا ماشي وراه بكام خطوه، فلقيته بيقول بتمثل انت بقى، فقال انا اكيد الكلام ده مش عليا. فراح وقعد واتفرج على المشهد، فراح بص لي كده قال لي انت بتمثل بقى، انت واقف قصاد محمود عبد العزيز وبتمثل. فقال له انا لا انا ما بمثلش، انا ما عملتش اي حاجه. قال له لا بتمثل انت، كلت انت كده محمود عبد العزيز. قال دي برده من الصور اللي محفوره في قلبه عمرها ما هتتنسي ابدا. قول لنا انت بقى ايه اهم صوره محطوطه في برواز قلبك. 0-4-2-7-8-9-4 ارقام التواصل عشان تكلموني وتقولوا لي. فاصل ونرجع تاني.
حبيت صور ساكتين متعلقين حوالينا، صور لاحلى سنين مع ناس غاليين علينا، فيهم اللي سابنا وما بقاش معانا، وفيهم شبابنا وأيام صبانا، وراهم كتبنا تاريخ يوم لقانا، صور سايبة فينا حاجة معيشانا. حبيت صور ساكتين متعلقين حوالينا، صور لأحلى سنين مع ناس غالين علينا، فيهم اللي سابنا وما بقاش معانا، وفيهم شبابنا وأيام صبانا، وراهم كتبنا تاريخ يوم لقانا، صور سايبة فينا حاجة معيشانا.
لحبيب في حياتي فضلك
فرح ولمة وزينة، ولا حد فيها زعلان ولا تلقى صورة حزينة. صور في الأجازة عالبحر في تمانية، ياريت كنا خدنا صورة لكل ثانية، صور عيد ميلادنا ولمة صحابنا وناس مش بإيدنا بقوا في حتة تانية.
ورجعنا لكم تاني ومكملين سهريتنا عن ايه اهم صورة محطوطة في برواز قلبك. تعالوا نروح للكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك. معنا أسامة القاضي بيقول صورة والدي ووالدتي رحمة الله عليهم محفورة في قلبي. طبعا اي حد غالي علينا رحل دايما صورته هتفضل محطوطة في بالنا وفي قلبنا. لو غالي علينا قوي ما بالك بقى بالأب والأم، عمرهم ما هيتنسوا وهيفضلوا دايما معانا، وبنتخيلهم كمان ان هما جنبنا طول الوقت. ومعنا هنا القاضي بتقول بابا حبيب قلبي ربنا يرحمه ويغفر له. ومعنا هنا كرم بتقول أمي الله يرحمها ويغفر لها. تعالوا بقى نرجع لفنانين سهرية النهاردة. الفنان عمر الشريف صورة من والدته، أهم صورة في برواز قلبه. لما كان مع الإعلامي عمرو الليسي قال له انت قلت قبل كده ان شبشب والدتك هو اللي انت اتربيت عليه، فضحك وقال له فعلا انا لما كنت برجع من المدرسة زمان كنت لازم ترجع من المدرسة مفيش ان انت ترتاح، انت هترجع تعمل الواجب على طول. كنت ارجع وابدأ ان انا اعمل الواجب فمثلا اكسل او كده، فوالدتي كانت اول ما تلمحني ان انا هكسل كانت تروح رفع الشبشب وانا بعرف على طول، فروح نايم جايبها من قصرها وروح نايم على بطني واخد العلقة من سكات وما بتكلمش خالص. فقال له افتقدتها لما توفت، قال له افتقدتها جدا لان بالذات انا كنت معاها اخر 15 يوم كنت على طول معاها لما توفت. هي توفت في المستشفى في اسبانيا وانا كان عندي مشهد لازم ان انا اروح ان انا اصوره، وهي قبل ما تتوفى كانت بتعاني من الهشاشة وكان جسمها عبارة عن مية ما كانش فيه عظم خالص. قال لدرجة ان انا لما رحت ان انا كنت قاعد جنبها في المستشفى ما كنتش اقدر امسك ايديها، ما كانش فيه عظم خالص في جسمها. فقال لها انا بس هروح اصور المشهد ده وهرجع لك على طول. فقالت له تمام، وراح فعلا وصور المشهد ده. قال انا اول ما رجعت بفتح الباب بتاع الاوضه لقيت والدتي مغمضه عينيها، فتحت عينيها وبصت لي وضحكت لي وراحت اتوفت على طول. راح قال كانها كانت مستنيه ان انا اجيلها وتشوفني وقتها اتوفت. دي اهم صوره محطوطه في برواز قلبه، ودي ممكن تكون من احلى الصور ومن اصعب الصور اللي ممكن تتحط في برواز قلب اي حد، لاخر صوره او اخر مشهد بينه وبين حد عزيز عليه. تعالوا بقى نروح لعادل امام الفنان الكبير عادل امام. في صورتين، في صوره فيلم المشبوه. فيلم المشبوه كان نقله تاريخيه كبيره قوي في حياه عادل امام، لان عادل امام نفسه استغرب ان المنتج واصف فايز رشحه بالذات هو للفيلم ده. قال طب الفيلم ده درامي بامتياز وما فيهوش ولا مشهد كوميدي، ازاي حد عاقل ممكن يجيب عادل امام في فيلم زي ده؟ وده برضو كان برضو نفس رأي المخرج سمير سيف، ان هو كان رافض تماما عادل امام للفيلم ده وكان عايز حد غيره، كان عايز حد زي نور الشريف او محمود ياسين، لكن واصف فايز اصر ان هو يجيب عادل امام. وكان بيقول الاستاذ سمير سيف انه كان قاعد بيقلب في مجلة من المجلات وشاف صورة لعادل امام بيظهر فيها وهو ملامحه حادة جدا وجد قوي في الصورة ومش بيضحك خالص ومن غير ابتسامته المعتادة. وكمان اول ما شاف الصوره دي راح بدا سمير سيف وقتها ان هو يفكر في الموضوع ويحاول ان هو يقتنع وياخد التجربه، بالذات ان هو شاف فيلم فرنسي لممثل كوميدي بيعمل دور محقق وكان الدور ده جد جدا وفيلم نجح جدا، فقال طب انا ليه ما اجربش واخد التجربه. فالفيلم ده كان بطوله سعاد حسني وكان اول مره تقابل عادل امام بعد 15 سنه، بس المره دي كبطل قصادها. وطبعا كان في ادوار تاني مهمه قوي في الفيلم ده، كان دور بيومي ودور الضابط يومي سعيد صالح اللي كان بيعتبر المكمل دايما لعادل امام في اي فيلم بيتقابلوا فيه مع بعض او اي عمل بشكل عام بيتقابلوا فيه مع بعض. وكمان الفنان فاروق الفيشاوي كان وقتها لسه فاروق الفيشاوي في بداياته وعمل دور الضابط وكان خايف جدا من الفيلم ده ورفض في الاول، وقال انا لما اضرب عادل امام في بدايه حياتي وادي له علقه محترمه يبقى انا كده بحكم على نفسي بالفشل. بس المخرج طمنه وقال له احب اقول لك ان المشهد ده بالذات انت الناس كلها هتسقف لك عليه لما هتنقذ الطفل، وان المشهد ده هيبقى في تاريخك علامه مميزه جدا. وفعلا ده اللي حصل وقت عرض الفيلم، ان هو كان فعلا مشهد الناس كلها سقفت عليه والناس كلها انبهرت بالمشهد ده، والفيلم ده حقق نجاح كبير جدا على مستوى النقاد وعلى مستوى الجماهير. في حلقة من حلقات إسعاد يونس في صاحبة السعادة، هي لسه معمولة قريب في عيد ميلاد الفنان عادل إمام، كانت عبارة عن هي كلها مشاهد، هما بيحكوا مشاهد اللي ما بينهم ما بين عادل إمام، ما بين الصحفيين وما بين عادل إمام، ما بين إسعاد يونس وعادل إمام، بيحكوا ما بينه وما بين الممثلين. هي كلها عبارة عن مشاهد وصور، سواء في كواليس أفلام، في حياته بشكل عام. من ضمن الصور دي قالوا حاجة حلوة قوي، قالوا إن هو كان دايما معروف عليه إن هو بيعمل صالون ثقافي، إن دايما بيقعد مع المثقفين ومع الصحفيين ومع الكتاب، وإن مش أي حد مسموح له إن هو يروح الصالون ده عند عادل إمام، في ناس معينة مسموح لها بس إن هي تروح الصالون ده، ومش في أي وقت إن هما يكلمون إن هما يقدروا إن هما يروحوا له الصالون ده، في ناس معينة متحددين إن هما يروحوا الوقت ده بالذات. برضو من الحاجات الحلوة قوي لعادل إمام، مؤخرا انتشر له على السوشيال ميديا يعني لقطة صغيرة من مؤتمر صحفي كان بيرد فيه، بس لو مسكنا المؤتمر ده بقى قبل الرد ده بشوية هتلاقوا ان عنده ردود، بصراحة ردود كلها تتعمل زي فيلم او تتحط في فيلم، لان هو فنان او شخص عنده القدرة ان هو يرد عليك في كل المجالات وكل الاتجاهات، سياسية، فنية، كل حاجة. يعني من ضمن الردود دي قال ايه؟ قال هو انا لازم اكون وطني عشان اقدر ان انا اكون في المعارضة، انا اكتر واحد عملت افلام ضد الفساد وضد الحكومة، بس هل ده معناه انه يلغي ان انا مواطن مصري بيحب بلده؟ قال كمان ايه؟ قال انا ساعات كتير قوي بفضل اقرأ في كلام النقاد وبقعد بعد اي فيلم وبلاقي حاجات هما بيقولوها هي مش في بالنا اصلا، واحنا بنمثل او احنا اللي عاملين الفيلم واحنا اللي كاتبين الفيلم مش في بالنا، فما بردش عليهم ولا بهتم لكلامهم، لان هما بيفضلوا يقولوا حاجات حتى لو الفيلم ده بيتعرض بعدها بكذا سنه محدش هيركز النقاد كان وقتها قصدهم ايه، فهم بيفضلوا يقولوا حاجات فاحنا ما بنهتمش، احنا مهم عندنا الفيلم نفسه. قال برضو للصحفيين، وجه الكلام ده للصحفيين، قال لهم انتوا ليه محدش سألني عن المؤلفين؟ ليه محدش سألني عن الكتابة وعن التأليف؟ كلكم سألتوني عن حاجات تانية ومحدش سألني عن ده. لما بقى حد من الصحفيين قال له ان الممثلين ما بيقروش اصلا الصحف او المجلات او ما بيقروش حتى السيناريو، راح رد عليه قال له ايه؟ قال له مين قال لحضرتك ان الممثلين مش بيقروا؟ انت تعتقد ان الاستاذ محمود ياسين مش بيقرا اي حاجه؟ الاستاذ نور الشريف هذا المثقف مش بيقرا اي حاجه؟ انت قعدت معاهم قبل كده؟ انت ايش عرفك ان هم مش بيقروا؟ انت تعرف منين ان هم مش بيقروا؟ طب على الاقل هم بيقروا السيناريوهات اللي هم بيعملوها. قال له احنا نتاج ثقافي كبير في مصر، ولكن حتى الممثل لو هو مش بيعرف يقرا او هو ما عندوش قراءات كثيره قوي، هو جواه موروثات عبر الاجيال بتعلمه وجواه بتساعده كتير جدا. انا كانت امي اميه مش بتقرا ومش بتكتب، بس كان عندها موروثات وامثال شعبيه وثقافيه قديمه ما تقدرش ان انت تجيبها من اي حته، وده كان بيخلي الناس كلها تحترمها وتقدرها. كانت لما بتدخل اي مجلس من الرجال مهندسين ودكاترة كان الرجال كلهم بيقفوا احتراما ليها، وما كانتش حد بيعرف ان هو ما يجادلهاش برغم ان هي لا تقرأ ولا تكتب. وراح قال الرد بتاعه اللي اتنشر على السوشيال ميديا مؤخرا، قال له لما اقولك ان الانسان المعاصر عندما يتوائم مع كذا وكذا وكذا الى اخره، قال له يبقى انا كده من وجهة نظرك بعرف اقرأ، طب انا ممكن ما بقاش قريت اي حاجة. مش هو ده المقياس. ايه اهم صورة محطوطة في برواز قلبك؟ 0-14-278 رقم التواصل عشان تكلموني وتقولوا لي. فاصل ونرجع تاني.
سابوك في البيت وغصب عنك استنيت، ومشوا قفلوا من بره بميت ترباس ولا حسيت، سابوك بتبص على الحيطة تروح من أوضة على أوضة بتعدل صورة معقولة وتاري العوجة كات في الحيط. سابوك في البيت وغصب عنك استنيت، ومشيوا قفلوا من بره بميت ترباس ولا حسيت، سابوك بتبص على الحيطة تروح من أوضة على أوضة بتعدل صورة معوجة وتاري العوجة كانت في الحيط. سابوك عايش على أمالك لكن وجع الغياب ألامك، بوجودك شبح عدمك لحد ما فعلا اضطريت تخبط ناس عليك عايزك تعوض ناس كانت.
ورجعنا لكم تاني لأهم صورة محطوطة في برواز قلبك. تعالوا نروح للكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك. معنا خالد محمود بيقول طبعا أهم صورة في قلبي صورة عيلتي الجميلة الصغيرة، ربنا يبارك فيهم ويكرمهم بكرمه، اللهم آمين. ومعنا إيمان عبد الواجب بتقول في القلب يجلس مالكه فقيده، من كنت قرة عينة المسافر بلا رجعة، أبي وعلى برواز قلبي كل أحبتي. تعالوا بقى نرجع لفنانين سهرات النهاردة. نرجع لطلعت زكريا. بصراحة طلعت زكريا من الفنانين اللي أنا بحبهم جدا جدا. وطلعت زكريا لما كان بيقول حاجة زمان الواحد تقريبا كان صغير ما كانش بيركز معاها، بس لما كبر بقى يفهم إن طلعت زكريا كان ممثل حلو جدا. تعالوا نخلي الصورة دي بعنوان اوعى يغرك حاحة. بمعنى ايه؟ بعد نجاح فيلم حاحة وتفاحة، الكلام ده على لسانه، كان المنتجين بيجروا وراه وبيرموا تحتيه فلوس بمبالغ كبيرة قوي، وهو اتغرر، جات له لحظة الغرور ان هو دلوقتي فنان ومعروف والناس كلها بتترمى وبتجري وراه، فبدأ يقول بدأت أدخل في سكك غلط، وبالفعل دخلت فيها لحد ما جت القرصة الفوقة اللي فوقته من كل حاجة، فيروس بيجي الواحد في المليون. القرصة دي بتقولي يعني انت بعد ما ربنا عمل لك حاحة وتفاحة وهو اللي عملك حاحة وكرمك كل الكرم ده واداك الفلوس دي كلها اللي بتترمي تحتيك، تقوم انت تاخدها وتروح في السكة دي وتمشي في السكة دي؟ وده كان رد حلو قوي. وبرده كان ليه رد حلو قوي على اللي قاله هل مرضك ده تفتكر كان عقاب من ربنا؟ قال له هو السؤال صعب، بس ربنا ما بيعاقبش حد، ربنا بيبتلي حد، والابتلاء ده هو ربنا عارف هو بيديه لمين، بس هو بيبتلي بيه المؤمن، بيشوف هل هو قادر ان هو يصبر وان هو يتحمل الابتلاء ده، ولا هيكون هيكفر وينفر من الابتلاء ده. بس لو عمل كده للأسف بتبقى نهايته مؤسفة، لكن لو صمد وصبر بتبقى قدرة الخالق ان هو بيشفيه بطريقة هو ممكن يكون مش متخيلها، بس هو ممكن يكون فعلا عقاب على اللي انا عملته في حياتي. تعالوا برضو نروح للفنان نور الشريف. الصورة في برواز قلبه مليانة بتفاصيل مهمة وفرقة في حياته قوي. اول ما تخرج من المعهد في 67 عمل حاجتين، كان اول بطولة مسلسل واول بطولة فيلم. اول بطولة فيلم كانت من ترشيح عادل امام، هو اللي رشحه لحسين الامام، هو اللي قاله في الوقت ده هو اللي هيقدر يعمل معايا الدور ده في فيلم قصر الشوق. وكمان هو في الفيلم ده اتعرض 31/12 والفيلم ده خد عليه جايزتين. بس فين الصورة في كل ده غير التفاصيل المهمة دي؟ ان هو برضو جات له لحظة الغرور بعد اول 3 سنين من حياته، جات له لحظة الغرور دي وتغر جدا بنفسه، وما كانش عارف ان هو فنان بقى وان هو بيعمل كل حاجة. وكمان في الوقت ده انفصل عن الفنانة بوسي بسبب اللحظة دي او السنة اللي هو مر بيها دي، لان هو برضو ابتدى ان هو ينساق في حتة تانية وان هو ما يقدرش ان هو يرجع منها، لحد ما جات له الفوقة ان المنتجين بدأوا يهربوا منه وبدأوا يطلع عليه سمعة وان هم ياخدوا عنه فكرة، فهو ما كانش عايز ده يحصل، فبدأ ان هو يرجع شوية شوية لحد ما بقى الفنان نور الشريف اللي احنا كلنا تعودنا عليه وحبناه. قبل ما نختم تعالى اقول لكم برضو الفنانة رجاء الجداوي على لسان بنتها قالت ان هي كان ليها ركن الصلاة بتاعها، وان هي كان ليها الكرسي بتاعها والمصحف بتاعها والسبحة بتاعتها اللي كانت بتحب تمسكها زي والدها بالظبط. مش بس كده، قالت من ضمن الصورة اللي هي متعلقة في برواز قلبها لوالدتها رجاء الجداوي ان هي كانت دايما كل ما تيجي تسافر بتكتب على الحيطة في اوضتها بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى ميعاد. لما حصل موضوع الكورونا وتشخصت كورونا واتعملت التحاليل وكانت رايحة المستشفى، قالت لها اكتبيها بنتها، قالت لها اكتبيها، قالت لها لا انا مش مسافرة، قالت لها معلش اكتبيها، قالت وهي كانت عارفة ان هي مش راجعة تاني، عشان كده انا اصريت ان هي تكتبها. قبل ما نختم حلقتنا هقول لكم حاجة، لا شيء يدوم، تأتي ايام وتأخذنا ايام، ولن يدوم سوى الذكريات، بعضها يسعدنا وبعضها يؤلمنا، فالحياة اليوم صور متسجلة في حياتنا بكل تفاصيلها، في حياتنا عبارة عن موقف وذكرى، فاجعل مواقفك جديرة على أن تبقى ذكرى جميلة، فنحن لا نعرف قيمة اللحظات إلا أن تبقى ذكريات. يا رب تكون ابتسم، يا رب تكون اتبسطتوا بسهرية النهاردة، وأشوفكم يوم الأربعاء الجاي بسهرة جديدة. صباح على خير.